إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الخلل الذي يحدث في كل مجتمع إنما هو بسبب بعده عن الله، وفي المجتمعات الإسلامية لا تجد أمرا من أمور الفساد، ولا تجد خللا يقع في جانب من جوانب الحياة إلا وسببه عدم معرفة وفهم عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن الجهل بالعقيدة الصحيحة أدى إلى كثير من الانحراف في جميع مجالات الحياة. والمجتمع الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان غارقا في الكفر والشرك والفساد والضلال، ولا يستطيع أحد مهما بلغ في غلوه أن يقول إن مجتمع من المجتمعات هو أسوأ من المجتمع الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فقد أصلح الله تبارك وتعالى المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آمن الناس بالله تبارك وتعالى وتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس هنالك مجتمع يستعصي على الإصلاح بشرط أن يبدأ فيه بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ضل عن هذا أقوال. فكثير منهم يصف المجتمع المسلم بصفات ليست فيه، وكثير منهم يعتزل المجتمع ناحية وقد كفره جملة وتفصيلا، وكل ذلك إنما نشأ بسبب الجهل بمعنى ومفهوم العقيدة الصحيحة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مسائل الإيمان ومن عقيدة أهل السنة ما يتعلق بمسألة التكفير. فمن أصول عقيدة السلف الصالحين أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفرا إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر تاركها، فتتوفر الشروط وتنتفي الموانع وتزول الشبهة عن الجاهل والمتأول. وهنالك ضوابط كثيرة لتكفير المعين، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ومعلوم أن ذلك يكون في الأمور الخفية التي تحتاج إلى كشف وبيان، بخلاف الأمور الظاهرة كجحد وجود الله تبارك وتعالى، وكتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكجحد عموم الرسالة وختم النبوة. فهذه أمور لا تحتاج إلى كشف ولا بيان. أهل السنة لا يكفرون المكره، لأنه إذا كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فقد رفع الله عنه الحرج. أهل السنة لا يكفرون أحدا من المسلمين بكل ذنب، ولو كان من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، فإنهم لا يحكمون على مرتكبها بالكفر، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان ما لم يستحل ذنبه. لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بذنب لم يدل دليل من الكتاب والسنة على أنه كفر. وإذا مات العبد على هذا، أي من لم يدل دليل على أن ما ارتكبه كفر، فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خلافا للفرق الضالة التي تحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر أو بالمنزلة بين المنزلتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من ذلك فقال كما في صحيح مسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي إلا رجع عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، أخرجه البخاري في صحيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، هذا أخرجه البخاري في صحيح. وعنده أيضا: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، أي رجع بالكفر أحدهما. فأهل السنة يتبرعون في أمثال هذه الأمور ويتبعون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل السنة يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الكفر، وبين الحكم على شخص معين ممن ثبت إسلامه بيقين صدرت عنه بدعة من البدع لأنه عاصم أو فاسق أو كافر، فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبين له الحق، وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا في الأشياء الخفية لا في الأشياء الظاهرة. ثم هم لا يكفرون المعين إلا إذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع، فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، ولا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول بشك. فهذا الأمر الكبير الذي تورط فيه أقوام ممن يتبعون منهج الخوارج وطريقتهم من تكفير المسلمين واستحلال دمائهم والخروج على حكامهم وإحداث الفوضى والبلبلة والضياع في المجتمعات المسلمة، كله وقع بسبب الجهل والهوى والبعد عن منهاج النبوة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متوافيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال له المذنب: خلني وربي أبعدت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: كنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أهلكت وأفسدت دنياه وآخرته، وهو بنحوه عند مسلم في الصحيح. الكفر ضد الإيمان، إلا أن الكفر في لسان الشرع كفران، إذ يرد الكفر في النصوص مرادا به أحيانا الكفر المخرج من الملة، وأحيانا يراد به الكفر الذي لا يخرج عن الملة، وذلك أن للكفر شعبا كما أن للإيمان شعبا، والكفر ذو أصول وشعب متفاوتة، منها ما يوجب الكفر ومنها ما هو من خصال الكفار. فالكفر كفران: كفر أكبر مخرج من الملة ويسمى الكفر الاعتقادي، ومنه ما هو عملي أيضا، ومنه ما هو قولي، وهو ما يناقض الإيمان ويبطل الإسلام ويوجب الخلود في النار، ويكون بالاعتقاد والقول والفعل. وهذا الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة ويعد من أتى به مرتدا ينحصر في خمسة أنواع: كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل أو ادعاء أن الرسول جاء بخلاف الحق، أو من ادعى أن الله حرم شيئا أو أحله مع علمه أن ذلك خلاف أمر الله ونهيه، وكفر الإباء والاستكبار مع التصديق
كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، أن يقر أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من ربه، لكنه يرفض اتباعه أشرا وبطرا واحتقارا للحق وأهله، ككفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولم ينكره ولكن قابله بالإباء والاستكبار. وكفر الإعراض، أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إليه البتة، ويترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به، ويهرب من الأماكن التي يذكر فيها الحق، فهذا كافر كفر إعراض. كفر النفاق، وهو إظهار متابعة ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع رفضه وجحده بالقلب، فهو مظهر للإيمان به مقطب للكفر به صلى الله وسلم وبارك عليه. والنفاق أيضا نوعان، نفاق اعتقاد أو نفاق أكبر، ونفاق عمل أو نفاق أصغر. فالنفاق الأكبر ما أبطن الكفر في القلب وأظهر الإيمان على لسانه وجوارحه وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كالذي يكذب بما جاء به الله أو ببعض ما جاء عن الله، ويكذب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويظهر غير ما يبطن. وأما نفاق العمل وهو النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي، فما ظهر فيه العمل على وجه مخالف لما يكون عليه الشرع وصاحبه لا يخرج من الملة، كمن إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غضب، فهذا إذا اجتمع فيه هذا كله فلا يجتمع هذا كله إلا في من كان منافقا نفاقا خالصا. وأما أن توجد فيه شعبة من هذا ففيه شعبة من النفاق حتى يدعه. كفر الشك، ألا يجزم بصدق النبي ولا بكذبه، بل يشك في أمره ويتردد في اتباعه، لأن المطلوب هو اليقين بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه حق لا مرية فيه. فمن تردد في اتباعه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جوز أن يكون الحق خلافه فقد كفر كفر شك وظن. هذه الأنواع من الكفر موجبة للخلود في النار ومحبطة لجميع الأعمال، وإذا مات صاحبها عليها فإنه خالد مخلد في النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما الكفر الأصغر فهو لا يخرج من الملة، وقد أطلقه الشارع على بعض الذنوب على سبيل الزجر والتهديد، لأنها من خصال الكفر فقد شابه فيها الكافرين، وهذا فيه ما فيه مما يندرج تحته من كبائر الذنوب، وهو مقتضٍ لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النار، كقتال المسلم والحلف بغير الله، وكالطعن في النسب، وكالنياحة على الميت، وكقول المؤمن لأخيه المؤمن يا كافر، إلى غير ذلك. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. والله تبارك وتعالى يخبر أنه إذا تقاتل طائفتان وأثبت لهما معا الإيمان فأصلحوا بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ولكنه ليس بالكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، ولكن أتى بخصلة من خصال الكافرين، فهذا كفر أصغر لا يوجب الخلود في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. إلى ضوابط كثيرة تحكم مسألة تكفير المعين، وهذا الذي مر ذكره مع ما يلحق به من ضوابط كله إنما هو منهج أهل السنة، من خالفه فقد تعدى وأساء وظلم وابتدع وخالق الجادة ولم يكن من أهل السنة والجماعة. وأهل السنة يكفرون من استحق التكفير، يعني من استحق التكفير كفروه، ليسوا بمرجئا كما يدعي الخوارج، لأن الخوارج يتهمون أهل السنة بأنهم مرجئة إذ لم يوافقوهم في تكفير الناس بلا موجب. فهذا كله مما ينبغي أن يحكم هذا الأمر الكبير. الذين يريدون الإصلاح في المجتمع إذا لم يتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه فإنهم لا يزيدون المجتمع إلا فساد، لأنهم يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل الله به سلطانا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في قوم كافرين مشركين يأكلون الميت ويئدون البنات ويعتدون على الأعراض ويقدسون الأوثان ويعبدون الأصنام ويذبحون لها ويعتدون على الحرمات ويسلبون الأموال ويخربون الديار. كانوا مشركين، كانوا كافرين، لا يتعاملون بشيء فيه حكم مما أنزله الله تبارك وتعالى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعوهم إلى لا إله إلا الله، يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لم يكن هنالك شيء من الأحكام بعد، وإنما جاءت الأحكام في المدينة، لم يدعوهم إلى الأحكام. بل إن النجاشي رضوان الله عليه وكان ملكا لما أسلم وهو في سدة الملك لم يحكم بما أنزل الله وهو ملك، لأنه لم يكن ممكنا في هذا الأمر ولم يكفره أحد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صف المسلمين وراءه صفوفا وصلى عليه صلاة الغائب، صلاة الجنازة رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وانظر الآن في محاولة من محاولات الإصلاح، لا تنسى ما مر ذكره من تلك الأمور العابرة الخاطفة فيما يتعلق بقضية التكفير عند أهل السنة. وتأمل الآن في التكفير عند أهل البدع في كبير غلاة العصر من حامل راية التكفير في مدار التاريخ الإسلامي بطوله وعرضه بلا نزاع. قال سيد في الظلال في الجزء الثاني صفحة 57 بعد 1000: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم جاءها الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله بمعناها الذي عبر عنه ردعي بن عامر رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس وهو يسأله: ما الذي جاء بكم؟ فيقول: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلها خالقا للكون. الحق أنهم لم يكونوا يعبدون كسرى كما يدعي، بل كانوا يعبدون جميعا النار. قال: ولا يقدمون له شعائر العبادة المعروفة، ولكن أنهم يتلقون منه الشرائع، لأن الفكرة التي سيطرت على مخه فصارت منهجا له ينضح في جميع كلامه وفي جميع كتابات الحاكمية الحاكمية. فإذا هم يعبدون كسر، والروم يعبدون هرق، هكذا خط لزق كما يقولون. أما أن يتأمل فيما وراء ذلك وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للرومان وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى نفسه، فإنه لا يتأمل في شيء من ذلك. يقول: هم يتلقون منه الشرائع فيعبدونه بهذا المعنى الذي يناقض الإسلام وينفيه. فأخبره أن الله ابتعثهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع التي يعبد العباد فيها العباد ويقرون لهم بخصائص الألوهية وهي الحاكمية والتشريع والخضوع لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع وهي الأديان إلى عبادة الله وحده وإلى عدل الإسلام. قال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. ارتدت البشرية إلى عبادة العباد، يكفر الناس جميعا. هذا منهج الخوارج، ليس بمنهج أهل السنة. الناس جميعا كفار. انظر إلى كلامه: لقد استدار الزمان كهيئتي يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونقصت عن لا إله إلا الله. انظر: وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلوله، لأن مدلول لا إله إلا الله ومعناه عند هذا المغرور أن لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. فيقول: هم يرددون على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدركوا مدلوله، ودون أن يعني الواحد منهم هذا المدلول وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسه وهي مرادف الألوهية. هذا خطأ مع وجهل كبير، سواء ادعوها كأفراد أو تشكيلات تشريعية أو شعوب، فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة، فليس لها إذن حق الحاكمية. إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية هكذا خط لزق، وارتدت عن لا إله إلا الله، فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء. يقول: البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، ارتدت البشرية بجملتها. بل أولئك الذين يرددون على المآذن لا إله إلا الله أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله فكفروا به. يقول: فما أحوج العصبة المسلمة أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينة. يقول المسكين: إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومه. ولذلك تجد القطبيين ينعزلون ناحية، لأن عندهم ما يسمى بالعزلة الشعورية، يعيشون في وسط الكفار يكفروننا ويكفرون المجتمع فينعزلون شعوريا، لأنه يقول لهم: لابد لهذه العصبة المؤمنة التي تتبع هذا الكلام الباطل، لابد لها عقيديا وشعوريا ومنهج حياة أن تنعزل عن أهل الجاهلية من قومه حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام، لأن الديار دار كفر، الديار ديار كفر. يقول: حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم به، وإلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة. تكفير والهجر، تشكيلات قطبية مكفرة للمجتمعات منعزلة شعوريا، تكفر جميع من هنالك في المجتمع وتنعزل عنه انعزالا شعوريا وتنفصل انفصالا شعوريا بما يسميه المفاصلة. هذه قواعد أهل السنة والجماعة، هذه قواعد الغلاة من الخوارج. يقول بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه من القطبية جاهلية وأهل جاهلية، وأن تفاصل قومه على العقيدة والمنهج، وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. ظلال القرآن الجزء الثاني الصفحة 25 بعد 100 و1000 بالنص. والظلال أو الضلال في أيدي الناس وفي أيدي الشباب، يصيرون قطبيين وينفصلون شعوريا وينعزلون المجتمع الجاهلي الكافر ويفاصلون من حولهم حتى يأذن الله بوجود دار الإسلام. ضلال في ضلال وتكفير في تكفير. وخرجت من هذه الكلمات جماعات تكفر العالم كله ولا تبقي ولا تذر. يقول المسكين في الظلال في المجلد الرابع الصفحة 22 بعد 100 و2000: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. يقول: فأما اليوم فماذا؟ أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحده، والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد، والذي قرر أن تكون شريعة الله شريعته، والذي رفض بالفعل شريعة أي تشريع لا يجيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟ لا أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم موجود. كلها مجتمعات كافرة، العالم كله كافر عنده. وهذا في الظلال في المجلد الثالث في الصفحة 35 بعد 700 وألف. يكفر المجتمع كله ويخبط خط عمياء لا يدري ما يخرج من رأسه، ويقول إن الذين يفكرون في النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته أو يكتبون يدخلون في متاهة، ذلك أنهم يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراغ. يعني يكتبون أحكام إسلامية وقواعد نظام إسلامي على مجتمع كافر فيقول في فراغ، يحاولون تطبيقها في هذا المجتمع الجاهلي القائم بتركيبه العضوي الحاضر. وهذا المجتمع الجاهلي الحاضر يعتبر بالقياس إلى طبيعة النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغا لا يمكن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام. إن تركيبه العضوي مناقض تماما للتركيب العضوي للمجتمع المسلم. نعم، لأنه عنده مجتمع كافر، فلا بد أن يكون مناقضا عضويا وغير عضوي للمجتمع المسلم الذي يزعمه هو. يتربى على هذا الكلام أقوام من القطبيين في الشمال وفي الجنوب وما بين ذلك، وفي الدنيا كلها يكفرون المجتمعات وينتحون ناحية ويشكلون الجماعات ويخرجون على الناس بأسلحتهم. هم كالخوارج الأولين حذو النعل بالنعل، بل هم أشد غلوا، لأن المجتمع الآن صار فيه وسائل للاتصال لم تكن موجودة قبل، وامتلاك كثير مما يؤذي ويضر كالأسلحة التي تصنع محليا، هذه يقدر عليها هؤلاء ويعيثون بها في الأرض فسادا وخرابا، وكل ذلك باسم الإسلام، والإسلام من هذا كله بريء. لأن القواعد التي مر ذكرها وغيرها هي قواعد علمائنا من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، بعيدة تمام البعد عن هذا الأمر. الفرق بين هذا الكلام وبين ما كان عليه السلف الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كالفرق بين الجنة والنار. يقول المجتمع المسلم يقوم تركيبه العضوي على أساس تركيب الشخصيات والفئات كما ترتبها الحركة، وهو شكل ما يسمى بتنظيم 65 وكتب بخط يده قبل أن يمضي فيه قدر الله أنه كان على وشك أن يعطي الأوامر لرجاله من أتباع التنظيم ومن خلاياه لتفجير المنشآت الحيوية، وعلى رأس ذلك تفجير القناطر، كأنه كان يريد للمجتمع أن يغتسل ويتطهر بالماء حتى يخرج من شركه. قال ولكنه رجع عن ذلك في آخر لحظة في تنظيم 65، وهي قصة حزينة دامية يجهلها أكثر المسلمين. ولذلك تجدنا نعمل في وسط عجيب، كثير من الطيبين لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا. ولذلك إن شاء الله سنتوفر على بيان هذا لمن أحب أن يسمعه من المسلمين، حتى يعرف حقيقة الرجل وحتى يعرف حقيقة من يتبعه عملا وفكرا من الخطبيين العمليين الذين هم بالفعل خطبيون دخلوا في التنظيم ويشكلون الناس ويجمعون الشباب على حركتهم وتنظيمهم وجماعتهم ويخدعون الأغرار ويغرونهم حتى يدخلوا في بؤرة النار. أم كانوا من الذين يسمعون ويستملحون ويقرؤون ولا يفهمون ويتبعون العبارات الطنانة والأساليب الرنانة من غير ما سبر لما وراءها من الأغوار، لأنه ليس معه فوق النجاة وهو عقيدة أهل السنة، ففوق النجاة في هذه البحار الموارة من البدع والضلال هو عقيدة أهل السنة إذا لم تحكم قواعد أهل السنة في باب الإيمان والكفر كفرت نفسك، لأن التكفيريين يعز عليهم جدا ألا يكفروا، هم يكفرون كل أحد حتى إذا لم يبقى أحد وقف الواحد منهم أمام المرآة فكفر من يراه، التكفير يدور في دمه. هذا الفكر الخطير هو الذي أوصلنا وأوصل الأمة الإسلامية إلى هذا الوضع المتردي الذي تحياه. لو خرجنا من هذا المضيق لانطلقنا. عقيدة أهل السنة وسط بين هذا الضلال والتكفير وبين وسط ضلال المرجئة الذين لا يكفرون بذنب، لا، بل نكفر من كفره الله ومن كفره رسول الله ومن استحق التكفير كفرنا، هكذا، لأننا على منهاج النبوة، لسنا بخوارج ولسنا بمرجئة ولسنا بروافض ولسنا بناصبة ولسنا بقدرية ولسنا بجبرية ولسنا بمشبهة ولسنا بمعطلة، بل نحن على منهاج النبوة وهو الوسط بين هذا الضلال جميعه، وهو ما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة الكرام. والنبي يقول لكم لن تفلحوا حتى تكونوا على ما كان عليه وما كان عليه أصحابه الكرام، لأن الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه وأصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. التفتوا إلى هذا، إذا وجدت في يد ولدك أو في يد أخيك هذا الضلال فعزره وخذه منه فاحرقه، فإن كتب أهل البدعة مستحقة للحرق والنصوص في ذلك متواترة متواترة. والإمام أحمد قد سئل فسأله واحد فقال استعرت كتابا من كتب أهل البدع أترى لي أن أخرقه؟ قال نعم ولا أرش فيه، يعني ولا عوض، وتخريقه وتمزيقه وإتلافه أولى من إتلاف المعازف وآلات الغناء وأولى من قتل الخنزير، وكل ذلك مال لا يتقوم عند المسلمين، فهي مال غير متقوم، يعني لو أتلفته فلا ضمان عليه كما قضى بذلك أئمتنا، وهذا قول واحد من أقوال كثيرة، هذا قول إمام أهل السنة الإمام أحمد. وأما الأقوال في هذا فمتوافرة، والله المستعان وعليه التكلان، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم وللمسلمين أجمعين الهداية والتوفيق والسداد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الخلل الذي يحدث في كل مجتمع إنما هو بسبب بعده عن الله، وفي المجتمعات الإسلامية لا تجد أمرا من أمور الفساد ولا تجد خللا يقع في جانب من جوانب الحياة إلا وسببه عدم معرفة وفهم عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن الجهل بالعقيدة الصحيحة أدى إلى كثير من الانحراف في جميع مجالات الحياة. والمجتمع الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان غارقا في الكفر والشرك والفساد والضلال، ولا يستطيع أحد مهما بلغ في غلوه أن يقول إن مجتمعا من المجتمعات هو أسوأ من المجتمع الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فقد أصلح الله تبارك وتعالى المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آمن الناس بالله تبارك وتعالى وتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس هنالك مجتمع يستعصي على الإصلاح بشرط أن يبدأ فيه بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ضل عن هذا أقوال. فكثير منهم يصف المجتمع المسلم بصفات ليست فيه، وكثير منهم يعتزل المجتمع ناحية
وقد كفره جملة وتفصيلا، وكل ذلك إنما نشأ بسبب الجهل بمعنى ومفهوم العقيدة الصحيحة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مسائل الإيمان ومن عقيدة أهل السنة ما يتعلق بمسألة التكفير، فمن أصول عقيدة السلف الصالحين أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفرا إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر تاركها، فتتوفر الشروط وتنتفي الموانع وتزول الشبهة عن الجاهل والمتأول. وهنالك ضوابط كثيرة لتكفير المعين، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، ومعلوم أن ذلك يكون في الأمور الخفية التي تحتاج إلى كشف وبيان، بخلاف الأمور الظاهرة كجحد وجود الله تبارك وتعالى، وكتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكجحد عموم الرسالة وختم النبوة. فهذه أمور لا تحتاج إلى كشف ولا بيان. أهل السنة لا يكفرون المكره، لأنه إذا كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فقد رفع الله عنه الحرج. أهل السنة لا يكفرون أحدا من المسلمين بكل ذنب ولو كان من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، فإنهم لا يحكمون على مرتكبها بالكفر، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان ما لم يستحل ذنبه. لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بذنب لم يدل دليل من الكتاب والسنة على أنه كفر. وإذا مات العبد على هذا، أي من لم يدل دليل على أن ما ارتكبه كفر، فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خلافا للفرق الضالة التي تحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر أو بالمنزلة بين المنزلتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من ذلك فقال كما في صحيح مسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي إلا رجع عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، أخرجه البخاري في صحيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذا أخرجه البخاري في صحيح. وعنده أيضا: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، أي رجع بالكفر أحدهما. فأهل السنة يتبرعون في أمثال هذه الأمور ويتبعون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل السنة يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الكفر، وبين الحكم على شخص معين ممن ثبت إسلامه بيقين صدرت عنه بدعة من البدع لأنه عاصم أو فاسق أو كافر، فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبين له الحق، وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا في الأشياء الخفية لا في الأشياء الظاهرة. ثم هم لا يكفرون المعين إلا إذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع، فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، ولا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول بشك. فهذا الأمر الكبير الذي تورط فيه أقوام ممن يتبعون منهج الخوارج وطريقتهم من تكفير المسلمين واستحلال دمائهم والخروج على حكامهم وإحداث الفوضى والبلبلة والضياع في المجتمعات المسلمة، كله وقع بسبب الجهل والهوى والبعد عن منهاج النبوة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العباد، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال له المذنب: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: كنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أهلكت وأفسدت دنياه وآخرته، وهو بنحوه عند مسلم في الصحيح. الكفر ضد الإيمان، إلا أن الكفر في لسان الشرع كفران، إذ يرد الكفر في النصوص مرادا به أحيانا الكفر المخرج من الملة، وأحيانا يراد به الكفر الذي لا يخرج عن الملة. وذلك أن للكفر شعبا كما أن للإيمان شعبا، والكفر ذو أصول وشعب متفاوتة، منها ما يوجب الكفر ومنها ما هو من خصال الكفار. فالكفر كفران: كفر أكبر مخرج من الملة، ويسمى الكفر الاعتقادي، ومنه ما هو عملي أيضا، ومنه ما هو قولي، وهو ما يناقض الإيمان ويبطل الإسلام ويوجب الخلود في النار، ويكون بالاعتقاد والقول والفعل. وهذا الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة ويعد من أتى به مرتدا ينحصر في خمسة أنواع: كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل أو ادعاء أن الرسول جاء بخلاف الحق، أو من ادعى أن الله حرم شيئا أو أحله مع علمه أن ذلك خلاف أمر الله ونهيه. وكفر الإباء والاستكبار مع التصديق، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، أن يقر أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من ربه لكنه يرفض اتباعه أشرا وبطرا واحتقارا للحق وأهله، ككفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولم ينكره ولكن قابله بالإباء والاستكبار. وكفر الإعراض، أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إليه البتة، ويترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به، ويهرب من الأماكن التي يذكر فيها الحق، فهذا كافر كفر إعراض. كفر النفاق، وهو إظهار متابعة ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع رفضه وجحده بالقلب، فهو مظهر للإيمان به مقطب للكفر به صلى الله وسلم وبارك عليه. والنفاق أيضا نوعان: نفاق اعتقاد أو نفاق أكبر، ونفاق عمل أو نفاق أصغر. فالنفاق الأكبر ما أبطن الكفر في القلب وأظهر الإيمان على لسانه وجوارحه وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كالذي يكذب بما جاء به الله أو ببعض ما جاء عن الله، ويكذب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويظهر غير ما يبطن. وأما نفاق العمل وهو النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي، فما ظهر فيه العمل على وجه مخالف لما يكون عليه الشرع وصاحبه لا يخرج من الملة، كمن إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غضب، فهذا إذا اجتمع فيه هذا كله فلا يجتمع هذا كله إلا في من كان منافقا نفاقا خالصا. وأما أن توجد فيه شعبة من هذا ففيه شعبة من النفاق حتى يدعه. كفر الشك، ألا يجزم بصدق النبي ولا بكذبه، بل يشك في أمره ويتردد في اتباعه، لأن المطلوب هو اليقين بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه حق لا مرية فيه. فمن تردد في اتباعه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جوز أن يكون الحق خلافه فقد كفر كفر شك وظن. هذه الأنواع من الكفر موجبة للخلود في النار ومحبطة لجميع الأعمال، وإذا مات صاحبها عليها فإنه خالد مخلد في النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما الكفر الأصغر فهو لا يخرج من الملة، وقد أطلقه الشارع على بعض الذنوب على سبيل الزجر والتهديد لأنها من خصال الكفر، فقد شابه فيها الكافرين. وهذا فيه ما فيه مما يندرج تحته من كبائر الذنوب، وهو مقتضي لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النار، فقتال المسلم والحلف بغير الله وكالطعن في النسب وكالنياحة على الميت وكقول المؤمن لأخيه المؤمن يا كافر إلى غير ذلك. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. والله تبارك وتعالى يخبر أنه إذا تقاتل طائفتان وأثبت لهما معا الإيمان فأصلحوا بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ولكنه ليس بالكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، ولكن أتى بخصلة من خصال الكافرين، فهذا كفر أصغر لا يوجب الخلود في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. إلى ضوابط كثيرة تحكم مسألة تكفير المعين، وهذا الذي مر ذكره مع ما يلحق به من ضوابط كله إنما هو منهج أهل السنة، من خالفه فقد تعدى وأساء وظلم وابتدع وخالف الجادة ولم يكن من أهل السنة والجماعة. وأهل السنة يكفرون من استحق التكفير، يعني من استحق التكفير كفروه، ليسوا بمرجئا كما يدعي الخوارج، لأن الخوارج يتهمون أهل السنة بأنهم مرجئة إذ لم يوافقوهم في تكفير الناس بلا موجب. فهذا كله مما ينبغي أن يحكم هذا الأمر الكبير. الذين يريدون الإصلاح في المجتمع إذا لم يتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه فإنهم لا يزيدون المجتمع إلا فساد، لأنهم يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل الله به سلطان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في قوم كافرين مشركين يأكلون الميت ويئذون البنات ويعتدون على الأعراض ويقدسون الأوثان ويعبدون الأصنام ويذبحون لها ويعتدون على الحرمات ويسلبون الأموال ويخربون الديار. كانوا مشركين، كانوا كافرين، لا يتعاملون بشيء فيه حكم مما أنزله الله تبارك وتعالى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعوهم إلى لا إله إلا الله، يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لم يكن هنالك شيء من الأحكام بعد، وإنما جاءت الأحكام في المدينة، لم يدعوهم إلى الأحكام. بل إن النجاشي رضوان الله عليه وكان ملكا لما أسلم وهو في سدة الملك لم يحكم بما أنزل الله وهو ملك، لأنه لم يكن ممكنا في هذا الأمر ولم يكفره أحد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صف المسلمين وراءه صفوفا وصلى عليه صلاة الغائب، صلاة الجنازة رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وانظر الآن في محاولة من محاولات الإصلاح، لا تنسى ما مر ذكره من تلك الأمور العابرة الخاطفة فيما يتعلق بقضية التكفير عند أهل السنة، وتأمل الآن في التكفير عند أهل البدع. في كبير غلاة العصر من حامل راية التكفير في مدار التاريخ الإسلامي بطوله وعرضه بلا نزاع. قال سيد فضلال في الجزء الثاني صفحة 57 بعد الألف: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم جاءها الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله بمعناها الذي عبر عنه ردعي بن عامر رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس وهو يسأله: ما الذي جاء بكم؟ فيقول: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلها خالقا للكون. الحق أنهم لم يكونوا يعبدون كسرى كما يدعي، بل كانوا يعبدون جميعا الله. قال: ولا يقدمون له شعائر العبادة المعروفة، ولكن أنهم يتلقون منه الشرائع، لأن الفكرة التي سيطرت على مخه فصارت منهجا له ينضح في جميع كلامه وفي جميع كتابات الحاكمية الحاكمية. فإذا هم يعبدون كسر، والروم يعبدون هرق، هكذا خط لزق كما يقولون. أما أن يتأمل فيما وراء ذلك وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للرومان وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى نفسه، فإنه لا يتأمل في شيء من ذلك. يقول: هم يتلقون منه الشرائع فيعبدونه بهذا المعنى الذي يناقض الإسلام وينفيه. فأخبره أن الله ابتعثهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع التي يعبد العباد فيها العباد ويقرون لهم بخصائص الألوهية وهي الحاكمية والتشريع والخضوع لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع وهي الأديان إلى عبادة الله وحده وإلى عدل الإسلام. قال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. ارتدت البشرية إلى عبادة العباد، يكفر الناس جميعا. هذا منهج الخوارج، ليس بمنهج أهل السنة. الناس جميعا كفار. انظر إلى كلامه: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونقصت عن لا إله إلا الله. انظر: وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلوله، لأن مدلول لا إله إلا الله ومعناه عند هذا المغرور أن لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. فيقول: هم يرددون على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدركوا مدلوله، ودون أن يعني الواحد منهم هذا المدلول وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسه وهي مرادف الألوهية. هذا خطأ مع وجهل كبير، سواء ادعوها كأفراد أو تشكيلات تشريعية أو شعوب. فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة، فليس لها إذن حق الحاكمية، إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية، هكذا خط لزق، وارتدت عن لا إله إلا الله فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء. يقول: البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. ارتدت البشرية بجملتها، بل أولئك الذين يرددون على المآذن لا إله إلا الله أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله فكفروا به. يقول: فما أحوج العصبة المسلمة أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينة. يقول المسكين: إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومه. ولذلك تجد القطبيين ينعزلون ناحية، لأن عندهم ما يسمى بالعزلة الشعورية، يعيشون في وسط الكفار يكفروننا ويكفرون المجتمع فينعزلون شعوريا، لأنه يقول لهم لابد لهذه العصبة المؤمنة التي تتبع هذا الكلام الباطل لابد لها عقيديا وشعوريا ومنهج حياة أن تنعزل عن أهل الجاهلية من قومه حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام، لأن الديار دار كفر، الديار ديار كفر. يقول حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم به، وإلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة. تكفير والهجر، تشكيلات قطبية مكفرة للمجتمعات منعزلة شعوريا، تكفر جميع من هنالك في المجتمع وتنعزل عنه انعزالا شعوريا وتنفصل انفصالا شعوريا بما يسميه المفاصلة. هذه قواعد أهل السنة والجماعة، هذه قواعد الغلاة من الخوارج. يقول بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه من القطبية جاهلية وأهل جاهلية، وأن تفاصل قومه على العقيدة والمنهج، وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. ظلال القرآن الجزء الثاني الصفحة 25 بعد 100 و1000 بالنص. والظلال أو الضلال في أيدي الناس وفي أيدي الشباب، يصيرون قطبيين وينفصلون شعوريا وينعزلون المجتمع الجاهلي الكافر ويفاصلون من حولهم حتى يأذن الله بوجود دار الإسلام. ضلال في ضلال وتكفير في تكفير. وخرجت من هذه الكلمات جماعات تكفر العالم كله ولا تبقي ولا تذر. يقول المسكين في الظلال في المجلد الرابع الصفحة 22 بعد 100 و2000، إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. يقول فأما اليوم فماذا؟ أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحده، والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد، والذي قرر أن تكون شريعة الله شريعته، والذي رفض بالفعل شريعة أي تشريع لا يجيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟ لا أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم موجود. كلها مجتمعات كافرة، العالم كله كافر عنده. وهذا في الظلال في المجلد الثالث في الصفحة 35 بعد 700 و1000. يكفر المجتمع كله ويخبط خط عمياء لا يدري ما يخرج من رأسه، ويقول إن الذين يفكرون في النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته أو يكتبون يدخلون في متاهة، ذلك أنهم يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراغ. يعني يكتبون أحكام إسلامية وقواعد نظام إسلامي على مجتمع كافر فيقول في فراغ، يحاولون تطبيقها في هذا المجتمع الجاهلي القائم بتركيبه العضوي الحاضر. وهذا المجتمع الجاهلي الحاضر يعتبر بالقياس إلى طبيعة النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغا لا يمكن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام. إن تركيبه العضوي مناقض تماما للتركيب العضوي للمجتمع المسلم. نعم، لأنه عنده مجتمع كافر فلابد أن يكون مناقضا عضويا وغير عضوي للمجتمع المسلم الذي يزعمه هو. يتربى على هذا الكلام أقوام من القطبيين في الشمال وفي الجنوب وما بين ذلك، وفي الدنيا كلها يكفرون المجتمعات وينتحون ناحية ويشكلون الجماعات ويخرجون على الناس بأسلحتهم. هم كالخوارج الأولين حذو النعل بالنعل، بل هم أشد غلوا، لأن المجتمع الآن صار فيه وسائل للاتصال لم تكن موجودة قبل، وامتلاك كثير مما يؤذي ويضر فالأسلحة التي تصنع محليا هذه يقدر عليها هؤلاء ويعيثون بها في الأرض فسادا وخرابا، وكل ذلك باسم الإسلام، والإسلام من هذا كله بريء، لأن القواعد التي مر ذكرها وغيرها هي قواعد علمائنا من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، بعيدة تمام البعد عن هذا الأمر. الفرق بين هذا الكلام وبين ما كان عليه السلف الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كالفرق بين الجنة والنار. يقول: المجتمع المسلم يقوم تركيبه العضوي على أساس تركيب الشخصيات والفئات كما ترتبها الحركة، وهو شكل ما يسمى بتنظيم 65، وكتب بخط يده قبل أن يمضي فيه قدر الله أنه كان على وشك أن يعطي الأوامر لرجاله من أتباع التنظيم ومن خلاياه لتفجير المنشآت الحيوية، وعلى رأس ذلك تفجير القناطر، كأنه كان يريد للمجتمع أن يغتسل ويتطهر بالماء حتى يخرج من شركه. قال: ولكنه رجع عن ذلك في آخر لحظة في تنظيم 65، وهي قصة حزينة دانية يجهلها أكثر المسلمين. ولذلك تجدنا نعمل في وسط عجيب، كثير من الطيبين لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا. ولذلك إن شاء الله سنتوفر على بيان هذا لمن أحب أن يسمعه من المسلمين، حتى يعرف حقيقة الرجل وحتى يعرف حقيقة من يتبعه عملا وفكرا من القطبيين العمليين الذين هم بالفعل قطبيون، دخلوا في التنظيم ويشكلون الناس ويجمعون الشباب على حركتهم وتنظيمهم وجماعتهم ويخدعون الأغرار ويغرونهم حتى يدخلوا في بؤرة النار، أم كانوا من الذين يسمعون ويستملحون ويقرؤون ولا يفهمون ويتبعون العبارات الطنانة والأساليب الرنانة من غير ما سبر لما وراءها من الأغواء، لأنه ليس معه طوق النجاة وهو عقيدة أهل السنة. فطوق النجاة في هذه البحار الموارة من البدع والضلال هو عقيدة أهل السنة. إذا لم تحكم قواعد أهل السنة في باب الإيمان والكفر كفرت نفسك، لأن التكفيريين يعز عليهم جدا ألا يكفروا، هم يكفرون كل أحد حتى إذا لم يبقى أحد وقف الواحد منهم أمام المرآة فكفر من يراه، التكفير يدور في دمه. هذا الفكر الخطير هو الذي أوصلنا وأوصل الأمة الإسلامية إلى هذا الوضع المتردي الذي تحياه. لو خرجنا من هذا المضيق لانطلقنا. عقيدة أهل السنة وسط بين هذا الضلال والتكفير، وبين وسط ضلال المرجئة الذين لا يكفرون بذنب، لا، بل نكفر من كفره الله ومن كفره رسول الله، ومن استحق التكفير كفرنا هكذا، لأننا على منهاج النبوة، لسنا بخوارج ولسنا بمرجئة ولسنا برافض ولسنا بناصبة ولسنا بقدرية ولسنا بجبرية ولسنا بمشبهة ولسنا بمعطلة، بل نحن على منهاج النبوة وهو الواسط بين هذا الضلال جميعه، وهو ما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة الكرام. والنبي يقول لكم: لن تفلحوا حتى تكونوا على ما كان عليه وما كان عليه أصحابه الكرام، لأن الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه وأصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. التفت إلى هذا، إذا وجدت في يد ولدك أو في يد أخيك هذا الضلال فعزره وخذه منه فاحرقه، فإن كتب أهل البدعة مستحقة للحرق والنصوص في ذلك متواترة متواترة. والإمام أحمد قد سئل فسأله واحد فقال: استعرت كتابا من كتب أهل البدعة أترى لي أن أخرقه؟ قال: نعم، ولا أرش فيه، يعني ولا عوض، وتخريقه وتمزيقه وإتلافه أولى من إتلاف المعازف وآلات الغناء، وأولى من قتل الخنزير، وكل ذلك مال لا يتقوم عند المسلمين، فهي مال غير متقوم، يعني لو أتلفته فلا ضمان عليه، كما قضى بذلك أئمتنا. وهذا قول واحد من أقوال كثيرة، هذا قول إمام أهل السنة الإمام أحمد، وأجمل الأقوال في هذا فمتوافرة، والله المستعان وعليه التكلان. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم وللمسلمين أجمعين الهداية والتوفيق والسداد.